عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى قوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون قال وكان ثابت بن قيس بن شماس رفيع الصوت فلما أنزلت هذه الآية جلس في بيته وقال أنا الذي كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وأجهر له بالقول حبط عملي وأنا من أهل النار فتفقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل من أصحابه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفقدك فقال أنزلت في هذه الآية أنا الذي كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وأجهر له بالقول حبط عملي وأنا من أهل النار فأتاه الرجل فقال إنه يقول كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة قال أنس فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة فلما كان يوم اليمامة وكان في بعضنا الانكشاف فأقبل قد تكفن وقد تحنط قال بئس ما تعودون أقرانكم فقاتلهم حتى قتل. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ما قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
قد سمعنا لفظ هذا الحديث وهو حديث صحيح. هذا الرجل الصحابي الجليل ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه كانت طبيعته أن صوته مرتفع، أي أنه حينما يتحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون صوته عالي مرتفع. فلما نزلت هذه الآية الكريمة خاف على نفسه وقال إن هذه الآية أنزلت لي لأني أنا الذي كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي وأجهر له بالقول، فتخلف في بيته. وكانت من عادة المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه يتفقد أصحابه، فإذا تخلف أحد عن المسجد أو عن الاجتماع الذي يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنه. فلما سأل عنه حينما تخلف هل كان به مرض أو أي عذر أخره عن صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة كان المعروف عند الصحابة رضوان الله عليهم أنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، فكانوا يبادرون إلى الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يحرصون على الصلاة خلفه، حتى أن معاذ كان إمام بجماعته فيصلي بهم ثم يأتي يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يحرصون على الصلاة خلفه عليه الصلاة والسلام. فحينما افتقده وسأل عنه ذهب ذلك الرجل إليه، وقد تقدم أن سعد جاره وأنه قال ما علمت عليه شيئا، فلما ذهبوا إليه وقالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتقدك، فتحدث معهم بهذا فقال إن هذه الآية نزلت وإني أنا الذي كنت أرفع صوتي فحبط عملي. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لا، هو من أهل الجنة، شهد له بالجنة، وهذه شهادة عظيمة من الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا قال أنس كنا نراه ونشاهده ويمشي معنا ونعلم أنه من أهل الجنة، لأن الرسول شهد له بذلك، لأنه لم يكن يتعمد في رفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت تلك طبيعته. التي خلقه الله عليها، فهو يتحدث بطبيعة حاله ولا يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نأخذ من هذا الأدب الجميل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حرمته حيا وميتا لا فرق بينهما، ويحترمه الصحابة في حال حياته، بل كانوا لا يستطيعون يرفعون أبصارهم إليه حياء منه. فكذلك يجب على المسلمين أن يستحوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتبعوا سنته، وأن يعملوا بها. وإذا ذهبوا للسلام كما قلنا على أن السلام جائز، يسلمون عليه بأدب واحترام وعدم رفع صوت، لأن من رفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى عليه أن يحبط عمله. فيجب على المسلم أن يتأدب بالآداب التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي عمل بها أصحابه عليهم الصلاة والسلام عليهم رضوان الله عليهم. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحرصون كل الحرص على عمل الخير وتجنب الأمور التي يخشى أن تحدث لهم في أعمالهم ما لا يرضونه. فهذا الرجل خاف على نفسه وقال ذلك القول. ذكرنا على أن الزيارة مشروعة، أي زيارة المقابر والسلام على أصحابها والدعاء لهم، لا دعاءهم، لأن الموتى انقطعت أعمالهم فهم في حاجة إلى دعائنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نهى أصحابه عن زيارة القبور كان خشية عليهم أن يعودوا إلى الشرك مرة أخرى. ونحن نكرر مثل هذه الدروس ليستفيد منها السامع، وليعلم على أن الزيارة للمقابر مشروعة، ولكن الزيارة الممنوعة هي حينما نأتي إلى أصحاب المقابر ونطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، لأن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها؟ ولهذا قالوا له: ماذا نقول؟ لأنهم كانوا يقولون في شركهم في حال كفرهم يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. وقد ذكرت لكم وأنتم تعرفون ذلك، ولا سيما من خارج هذه البلاد يعرفون مثل هذه الأمور. قد كانت عندنا قبل فترة من الزمن كان الناس يدعون أصحاب القبور ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. فلما قام العلماء بهذا الواجب وبينوا ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تبين للناس الحق واتبعوه. في بعض البلدان ما يزال الأمر مثل ذلك، أي أنهم يأتون إلى أصحاب المقابر إلى الأولياء فيطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، وسموا ذلك توسل. وقد بينا أن ذلك ليس توسل، وإنما هذا هو الشرك بعينه. وأنا لا أقول شيئا وأنا لم أسمعه، وأنا ذكرت لكم أني سمعت بأذني هذه في بعض البلدان الإسلامية من امرأة تطلب من صاحب القبر الولد، يعني القبر عليه ستارة مثل ستارة الكعبة، عليه ثوب أخضر، وهذا معروف في بعض المقابر وفي بعض اللي يسمونهم أولياء. قد يكون هو ولي، والولي ليس معناه أنك تدعوه من دون الله، وإنما معنى ذلك أنك تعمل بمثل عمله، لأن الأولياء كما قال الله عنهم في كتابه: ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فنحن إذا آمنا واتقينا فكلنا أولياء، يعني كل مؤمن متقي لله عز وجل فهو ولي. ما معنى التقوى؟ معناها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. معنى التقوى أن تتقي الله، بمعنى كأنك تخاف وتجعل بينك وبين سخطه وقاية، وذلك بالعمل بما يرضيه والاجتناب عما نهاك عنه. فمن عمل بالأوامر واجتنب النواهي فهذا متقي، ومن اتقى مع إيمانه بالله عز وجل وباليوم الآخر فهو ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ف فالزيارة مشروعة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا فزوروها فإن تذكركم الآخرة، أي أن الإنسان إذا زار المقبرة ووجد فيها والده وولده وإخوانه وجيرانه قد ماتوا وانتقلوا إليها، فهو يعلم أنه في يوم من الأيام سيكون معهم، فيتذكر الآخرة فيعمل للآخرة. الفائدة الثانية أن ندعو لهم لأن أعمالهم منقطعة. وأنا أذكركم دائما أننا قبل قليل صلينا على جنازة، هذا الميت انقطعت أعماله وهو في حاجة إلى دعائنا. نحن لما صلينا عليه ماذا قلنا له؟ قال ندعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه. إذن كل ميت انقطعت أعماله ولم يبقى له من أعماله إلا ما قدر، لأن كل ما جمعه في هذه الدنيا يبقى. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يصحب الميت ثلاثة، يرجع اثنان ويبقى واحد، يصحبه ماله وولده، ويرجع الولد والمال ويبقى العمل. يعني يصحب الميت ثلاثة: الأهل والمال والعمل. فيرجع الولد ويرجع المال ويبقى العمل. نحن نحرص في هذه الدنيا على أن يكون أبناؤنا من الأغنياء وأن يكونوا من أحسن الناس، وهذا لا مانع منه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال له سعد حينما مرض ذلك المرض الشديد وجاء الرسول يزوره وقال: إن لي مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أو أصدق بمالي؟ فالرسول منعه من ذلك، ثم إلى النصف، ثم سمح له بالثلث، وقال له: خير لك أن تدع ورثك أغنياء من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فهذا أمر مشروع لا مانع منه، لكن ليس لك أن تجمع المال بالطرق الملتوية، بالربا، بالغش، بالسرقة، بالأمور التي لا تشرع، لأن ولدك الذي تجمع له هذا المال حينما يضعك في اللحد لا يمكن أن يجلس معك لحظة واحدة. كلنا نعرف هذا. يعني ولدك الذي تحرص على أن يكون من أحسن الناس وأن يكون عنده سيارة، يكون عنده عمارة، عنده كذا وكذا، إن جمعت له بالطريق الحلال فهذا لا شيء فيه، وإن جمعته بالطرق الملتوية فاعلم أنه لن يجلس معك في القبر ولا لحظة واحدة، يضعك في اللحد ثم ينصرف، يرجع لذلك المال وتبعته عليك، لأن العمل هو الذي يبقى معك. فإذا عملت العمل الصالح فهو الذي يأتيك في صورة الرجل الحسن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما يسأله يقول له: أنا عملك الصالح. أما إذا كان العمل سيء فيأتي بصورة منتنة بأجبح صورة، ثم يبين له أنه عمل السيء. فعلى المسلم أن يحسن من أعماله في هذه الدنيا، لأنها هي التي تبقى معه في قبره، وأما بقية الأموال وما يجمعه فسيبقى للورثة. الزيارة المشروعة كما قلنا، أن نسلم، السلام المشروع الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا سلمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول قد نهانا أن نتردد على قبره مرة أخرى. ليس هذا القول نحن نقوله من عند أنفسنا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أنت سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس لك أن تعود مرة أخرى وتقف على القبر وتسلم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يفعلوا ذلك، وأنت حاجتك على السلام، فصلاتك وسلامك تبلغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لك في هذا الحديث: لا تجعل قبري عيدا، العيد الذي يعود يتكرر. أنت ماذا تريد؟ تريد الصلاة والسلام؟ قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. ولهذا قال الحسن أو غير العلماء ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، يعني أنت هنا وإنسان في الأندلس تسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلامك تبلغه الملائكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام ذلك الرجل تبلغه الملائكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن نمتثل ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبع ولا نبتدع. الرسول لما قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لماذا وما معنى هذا؟ معناه يقول لك لا تجعل بيتك مثل المقبرة، لا تقرأ فيه القرآن ويبقى للشياطين، ولا تصلي فيه النوافل، بل صلي فيه النوافل واقرأ فيه القرآن. ولا تجعله مثل المقبرة التي لا يجوز أن يقرأ فيها القرآن ولا يجوز أن يصلى فيه. يعني نفهم من هذا على أن المقبرة لا تجوز الصلاة فيها، لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام لا تصلوا للقبور ولا إليها، فالرسول نهى عن الصلاة في المقابر، فعلينا أن نتجنب ذلك. ونهى عن قراءة القرآن فيها، لأن القرآن الموتى لا يستفيدون منه بعد موتهم، لأنك إذا قرأته على الميت، وكثير من الناس الآن لما يتوفى الميت يجتمعون ويجمعون الشباب القراء ويقرؤون عليه القرآن، هو لا يستفيد من هذا شيئا، لا يستفيد من هذا شيئا أبدا، وإنما الفائدة من عمله ومن الدعاء له، وعليكم أن تدعوا له. وأما قراءة القرآن عليه فلا يستفيد من ذلك شيئا، لأن الأعمال لا تفيد المسلم إلا التي يعملها أو الدعاء من المسلمين له، فأنت تدعو له ولا تقرأ عليه القرآن. وما يعمله الناس بهذه الصورة هذه من البدع، بل يعملون أكثر من هذا، عندهم في الأسبوع يجتمعون، يعني في بعض البلدان وبعض الأماكن في كل مكان يجتمعون ويقرؤون القرآن ويقدمون الذبائح والأكلات، ويجتمعون يوم الأربعين، وفيه قراء يجلبونهم من مكان إلى مكان للمأتم هذا حتى يقرأوا القرآن، وهذه كلها من البدع التي لم يجد الله بها من سلطان، ولم يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون ولا الأئمة الأربعة. فيجب على المسلم أن يتبع ولا يبتدع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا علمنا، والله أكمل له الدين كما قال تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا قال عبد الله بن مسعود ما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فلن يكون اليوم دينا. ولهذا لما وجد جماعة في المسجد وأخبر بذلك أنهم جمعوا لهم من النوى، وجلس معهم واحد يقول لهم كبروا 100 وهللوا 100 وسبحوا 100 وهكذا، جاء وقف على رؤوسه عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل وقال عملكم هذا إما أن تكونوا فضلتم أصحاب محمد علما، وإما جئتم ببدعة ظلمة. لا يمكن أن يكونوا فضلوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم حتى علموا شيئا لم يعلمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءوا ببدعة ظلمة. والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل الله عز وجل قال في كتابه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، وبين أن من سبح 100 تسبيحة كانت له 1000 حسنة. والتهليل والتكبير والتحميد مطلوب من المسلم في كل أحيانه، لكن الممنوع تلك الطرق وتلك الكيفيات التي يعملها الناس، بمعنى أنه لا يكون الذكر إلا عند شيخ، هذا الشيخ يجلس والجماعة يأتون عنده ويحضرون للوظيفة كما يسمونها ويسبحون ويحمدون الله معه ويعملون ذلك العمل، هذا ممنوع لأن الرسول ما عمل مثل هذا. وحينما قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عندهم، هم حينما اجتمعوا يتلون كتاب الله ويتفقهون فيه، ما اجتمعوا لا على ورد الفاتح ولا على غيره من أوراد أهل البدع التي جاءوا بها، لأن ورد الفاتح أو ورد الختمية أو ورد القادرية أو أي طريقة من الطرق لا يمكن أن الملائكة تنزل وتحفهم وتجلس معهم، وإنما الملائكة تنزل لسماع كتاب الله عز وجل. الرسول يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم سكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، لأن القرآن فيه بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. قال صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فمن قرأ كتاب الله له بكل حرف من حروفه حسنة والحسنة بعشر أمثالها. والقرآن إنما أنزل للتدبر وللتفكر وللاعتبار، أما القراءات التي يقرأها كثير من الناس ولا يستمعون إلا للألحان والأصوات الجميلة ولا ينظرون للمعنى فهؤلاء لا يستفيدون من القرآن شيئا، إنما القرآن أنزل ليتدبر وليعمل بما فيه، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام يتدارسونه بينهم يعني يتفقهون فيه. والله يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، ويقول عليه الصلاة والسلام من يريد له بي خيرا يفقهه في الدين. فالتفقه في الدين هو دراسة كتاب الله عز وجل والتفقه فيه، وهو بحمد الله واضح، الأمور الغامضة فيه يسأل عنها أهل العلم، وأما الأمور الواضحة فإذا قرأت كتاب الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كل واحد يعرف اللغة العربية يعرف هذا المعنى، أن الله هو واحد في ذاته واحد في صفاته، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، فيه رد على النصارى الذين يقولون عيسى ابن الله. فالقرآن بحمد الله واضح وهو حجة لنا أو علينا كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني دعا أن يجعل الله القرآن حجة لنا لا علينا، لأن القرآن حجة على من فهمه ومن لم يفهمه عليه أن يتعلم. الدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني الكافر يجار حتى يسمع القرآن، فإذا سمع كلام الله بعد ذلك قامت عليه الحجة. إذن كل واحد يفهم اللغة العربية فإذا قرأ القرآن فهو إما حجة له أو عليه، إن عمل بما فيه فهو حجة له وإن أعرض عنه فهو حجة عليه. ومن لم يعرف اللغة العربية من غير المسلمين ممن لا يتحدث باللغة العربية فعليه أن يسأل. البخاري وعدد من الأئمة الذين ألفوا الكتب كلهم من العجم، يعني كثير من العلماء الذين ألفوا الكتب التي بين أيدينا كلهم من العجم، وهذا منهم ابن مندل. فهؤلاء جميعا ليسوا من العرب بل من العجم، من العجم المسلمين أسلموا وطلبوا العلم حتى سادوا بالعلم. معنى هذا على أن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ميسر على من يسر الله ذلك عليه، ما على المسلم إلا أن يبذل السبب. إذن هذه الزيارة أيها الإخوة نحن نتحدث معكم لأن الحجاج قد ينصرفون، فالزيارة المشروعة التي نزورها هنا هي مشروعة في بلادنا. أريد أن أبين لكم حتى أنكم قد تسمعوا من بعض الناس يقولون أن هناك جماعة يمنعون زيارة المقابر، وهذا صحيح، نمنع الزيارة الشركية، الزيارة الشركية هذه يمنعها كل مسلم، يعني كل مسلم يمنع أن يذهب المسلم إلى المقبرة ويطلب من صاحب القبر ما لا يطلب إلا من الله، هذا ما أحد يخالف فيه. ولكن الزيارة المشروعة التي هي نتذكر بها الآخرة وندعو للموتى هذه الزيارة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مشروعة هنا ومشروعة في العالم الإسلامي كله، يعني كل مسلم يجوز له أن يزور المقبرة التي في بلاده يتذكر الآخرة ويدعو للموتى، لأنهم في حاجة إلى دعائه ونحن لسنا في حاجة إليهم لأن أعمالهم انقطعت. هذا الحديث الذي سمعنا فيه وهو النهي عن رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كبيرة من الكبائر، فيجب على المسلم أن لا يرفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نذهب ونسلم نسلم بأدب واحترام. قلنا نسلم على أبي بكر ونسلم على عمر. ومن الأماكن المشروعة زيارتها في المدينة البقيع، والبقيع مقبرة دفن فيها عدد من الصحابة، ولا زال المسلمون يدفنون فيه موتاهم إلى الآن. فنحن لما نزورهم نسلم عليهم وندعو لهم. كذلك شهداء أحد لما نزورهم نسلم عليهم وندعو لهم. الزيارة المشروعة أن تقول لأصحاب المقابر في أي مكان كنت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. إذن نسلم وندعو لهم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، وهذا شيء مؤكد. ثم تدعو لهم بالمغفرة وتتذكر بأنك في يوم من الأيام ستكون في هذا المكان، مثل ما مات ستموت. إذن هذه الزيارة المشروعة هنا وفي بلادنا. أما كون نذهب إلى صاحب القبر ولي أو غير ولي، وكما عرفنا الآن أن الأولياء هم المؤمنون المتقون، فكل مؤمن متقي هو ولي من أولياء الله. لما نزورهم ما نطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، لأنهم لا يقدرون أن يعملوا لنا شيئا، فكل امرئ بما كسب رهين، كلهم انقطعت أعمالهم، هم في حاجة إلى دعاء المسلمين لأن أعمالهم انقطعت. الحديث الثاني وهو عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل. إثر سماء يعني في إثر مطر نزل من السماء، يعني في الليل نزل المطر، وفي الصباح صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح يعني صلاة الفجر. فلما انصرف يعني أقبل عليهم بوجهه، والسنة بعد أن يسلم الإمام ويستغفر ثلاثا أن يستقبل المأمومين. أنا أقول هذا لأن في كثير من البلدان وعند كثير من الناس أن الإمام يصلي ويبقى بنفسه يعني متجه للقبلة وظهره إلى المصلين، هذا مخالف لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كما سمعنا وكما في صلاته التي يصلي بالناس، فلما انصرف أقبل على الناس، أقبل بوجهه على الناس، فقال: هل تدرون ما قال ربكم؟ والصحابة رضوان الله عليهم لا يجيبون إلا على شيء يعلمونه. وهو سألهم: هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، نحن ما نعلم، والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، يعني بالنجم، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. معنى هذا الحديث أنهم كانوا في الجاهلية إذا نزل المطر حينما يطلع النجم الفلاني الكوكب الفلاني يقول: إذا طلع النجم الفلاني جاء المطر، فهم ينسبون نزول المطر إلى ذلك الكوكب إلى ذلك النجم، يعني يسندون هذا الفضل من الله عز وجل إلى ذلك الكوكب، إذا طلع ذلك الكوكب نزل المطر فقالوا مطرنا بالكوكب الفلاني أو بالنوم الفلاني. وهو يقول: من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بالله، لأن الله هو الذي أنزل هذا المطر، وهذا من آثار رحمة الله، يعني الرحمة هي قائمة بذات الله عز وجل، وهذا من آثار رحمته. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، حينما تنزل الأمطار تحيى الأرض بعد الموت، وهذا جعله الله من الآيات الدالة على البعث، لأن الكفار كانوا ينكرون بعث الأجساد بعد الموت ويقولون: إذا متنا كيف نبعث مرة أخرى؟ وجاء ذاك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتت العظم في يده ويقول: أتزعم أن الله يحيي هذا بعدما يكون هكذا رميما؟ فأنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يعني أن هذا المنكر للبعث وأن الله سيعيده كما كان ويحاسبه ويثيبه إن كان مؤمنا طائعا ويعاقبه إن كان كافرا عاصيا، الذي ينكر هذا نسي كيف وجد هو أولا، لأن الله يقول: وضرب لنا مثلا، يعني يقول كيف الله يحيي هذه العظام بعدما تصير رميم، يقول: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي هو كيف أوجده الله عز وجل أولا. نحن الآن يعني قبل 60 عام أو قبل 70 عام الموجودين هنا الآن، أو بعد قبل 80 نقول أكبر منا 80، ما كان في أحد منا موجود، كلنا أليس كذلك؟ ثم أوجدنا الله عز وجل، وبعد 50 سنة بعد 80 سنة لن يبقى منا أحد، كلنا سنموت. كيف أوجدنا الله عز وجل؟ كلنا نعرف على أن الإنسان يخلق من هذه النطفة، بل من جزء من تلك النطفة، حيوان منوي لا قيمة له. فالإنسان هذا خلقه الله من هذه النطفة، فالذي خلقه من هذه النطفة وكونه وأوجده وأصبح يخاصم قادر على أن يعيده مرة أخرى. فالإنسان لو تذكر كيف أوجده الله عز وجل لما أنكر كيف يعيده، لأنك كنت معدوما فأوجدك الله من هذا الشيء الهين الذي لا قيمة له، ثم هو سيعيدك مرة أخرى بعدما كنت بهذه الصورة وأصبحت تراب عظام موجودة والتراب متصور بصورة التراب. فهذا أسهل يعني حتى في عقول الناس، أن إعادة الشيء أهون من ابتدائه. إعادة الشيء لو عندك بيت وهدمته إعادته أهون من إنشائه، والله عز وجل لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فمن الأمثلة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه ليبين للناس قدرته على إحياء الموتى: إنزال المطر على الأرض وهي ميتة هامدة لا شيء فيها، ثم بعد ذلك تنبت وتقوم هذه الأشجار، ثم بعد ذلك تذبل وتموت. والله عز وجل ضرب المثل في الدنيا بهذه الصورة، يعني ضرب المثل في هذه الدنيا بهذه الصورة، بهذا الزرع الذي ينبت ويصير مخضر والناس يفرحون به، ثم بعد ذلك يعود هشيما تدروه الرياح. الدنيا كلها بهذه الصورة، تبدأ بهذه الصورة ثم تعود. فالله ضرب المثل للناس بإحياء الأرض بعد موتها، بأن الذي أحيى الأرض بعد موتها قادر على إعادة هؤلاء الموتى مرة أخرى، لأنه أوجدهم من عدم وهو الذي يستطيع أن يعيدهم، بلا قادرين على أن نسوي بنانا. يعني يمكن الإنسان أن يعود؟ الله عز وجل قال: بلا قادرين على أن نسوي بنانا. البنان هذه الأصابع، بل هذه الخطوط فيها، وهذه فيها معجزة من المعجزات. الملايين من الناس والمليارات من الناس لا يمكن أن تشتبه هذه الإصبع والخطوط اللي فيها بإصبع شخص آخر. يعني هذه الخطوط الصغيرة التي يسمونها الآن البصمات، لا يمكن أن يشترك اثنان في بصمة واحدة، بل كل واحد له بصمة، لابد أن تميز هذه من هذه بأي ميزة. وهذا دليل على قدرة الله. فالله عز وجل أخبر على أنه قادر على أن يعيد هذه الأشياء. فيجب على المسلم أن يؤمن بالبعث، لأنه إذا آمن بالبعث عمل الأعمال الصالحة التي تفيده في آخرته. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فإذا نسبنا هذه المخلوقات وما يقدره الله عز وجل إلى شيء مخلوق فهذا كفر بالله عز وجل، وإذا نسبناه إلى الله وأعدناه للخالق فهذا هو الحق. هذه العادة التي كانت عند الجاهلية، ما معنى الكفر هنا؟ هل معناها الكفر المخرج من الملة، أو أنه كفر دون كفر؟ الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. الكفر هنا بين العلماء معناه، إن كان المعتقد يعتقد أن هذا المطر لم ينزل إلا بسبب هذا الكوكب وهو الذي أنزله وهو الذي أثر في هذا الكون، فإذا كان يعتقد ذلك فهذا هو الكفر. أما إذا كان يقول إذا طلع النجم الفلاني عادة أن المطر ينزل، يعني في العادة كما نعرف في الصيف في الخريف في المنازل التي تأتي فيها الأمطار، من أراد من قال ذلك وهو قال كلاما مكروها ولكنه ليس بكافر، لأنه لم يسند ذلك العمل إلى الكوكب بمعنى أنه أثر في الكون حتى نزل المطر. أما من اعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر بنص الحديث، وأما من لم يعتقد ذلك فهذا لا يكفر ولكن عمله هذا خطأ ولا ينبغي أن يقول ذلك، لأن المطر لا ينزل إلا بإذن الله عز وجل. درستم ولا سيما الشباب منكم الجغرافيا، وهم يقولون على أنها إذا تسلطت الحرارة على البحر وطلع البخار وصادف طبقة معينة باردة نزل المطر. هذه النظرية إذا كان الله عز وجل وضع في الكون تلك الأسباب، فالله عز وجل هو الذي يخلق الأسباب والمسببات، ولكن ليس ذلك مضطردا، ليس ذلك مضطردا، فالله عز وجل قد يمنع المطر ولا ينزل ويجعلها سنين كسن يوسف، كما قال صلى الله عليه وسلم حينما دعا على قومه الله جعل عليهم سنين كسن يوسف، يعني سنين القحط المتوالية. ثم أيضا هذه البلاد بجوار البحر الأحمر والخليج كلها المياه موجودة، ودرجة الحرارة أنتم جئتم الآن في هذا الفصل، الفصل هذا بارد، لكن في وسط الصيف تصل درجة الحرارة إلى 50، وهذه البلاد ما ينزل عليها مطر، الشمس مسلطة على نفس البحر والبخار يطلع، ولكن الله ما أذن بذلك وإنما يأذن به متى شاء، فهذا كله بإذن الله، فإذا أراد أن ينزل المطر أنزله وإذا أراد أن يمنعه منعه. ولذلك حينما استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما طلب منه ذلك الرجل وقالوا هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا، فرفع يديه إلى السماء وليس في السماء غزعة، يعني ما في سحابة ولا صغيرة، ما في شيء، الدنيا صافية، فحينما دعا الله طلعت سحابة صغيرة من خلف جبل سلع هذا الذي تشاهدونه قرب الحرم، ثم طلعت وانتشرت في الجو ثم نزلت الأمطار في نفس الوقت. هذا يبين أن هذا كله بإذن الله وبقدرة الله، وما يحدث من هذا كله بالأسباب التي وضعها الله عز وجل في هذا الكون، فهو الذي يمنع وهو الذي يعطي، هو الذي يحيي وهو الذي يميت، ويجب على المسلم أن يتوجه بجميع أعماله إلى الله عز وجل ولا يسند شيئا إلى تلك الأشياء، لأنها لا تنفع ولا تضر وليس لها قدرة، وإنما هذا كله بإذن الله عز وجل وإرادته. ولهذا لما كان رجل خرج مع طاووس أو مع ابن عباس بالقصة المعروفة، فسمع غرابا ينعق فقال خير يا طير خير، هذا الآن موجود عند كثير من البدو حينما يسمع أن الغراب يصيح يقول خير، فقال هذا لا خير عنده ولا شر ولن تصحبني، يعني امتنع من صحبته وسيره معه، قال هذا طير ايش عنده، لا عنده لا خير ولا عنده شر. فكان في الجاهلية يتشائمون بهذه الأشياء، يتشائمون بالبوم وما يشبهه ويتفاءلون بالأمور الأخرى، فلما قال ذلك الرجل خير يا طير قال هذا لا عنده لا خير ولا شر وترك صحبته. فالشاهد من هذا على أنه لا يجوز لمسلم أن ينسب إلى شيء من المخلوقات أمرا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل.